الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذه الدروس المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا الكرام، نتواصل معكم في هذه السلسلة المباركة في دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وفي هذا اليوم المبارك نتواصل ونستأنف درس النحو من متن الآية الرومية. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع. نرحب في مطلع هذه الحلقة بصاحب السعادة الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بالرياض. نشكر له حضوره وتفضله بالحضور، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، ونرحب بالدكتور محمد، فحياكم الله دكتور محمد.
بارك الله فيك وحياك.
الترحيب موصول بالإخوة الكرام الذين حضروا للاستوديو وسيشاركوننا في إثراء هذه الحلقة المباركة، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم، ونرحب بهم أيضا، حياكم الله يا أخوة. الشكر لكم أنتم طلاب الأكاديمية الإسلامية في كل مكان على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، عبر الموقع الإلكتروني www.islamacademy.net، كما يسعدنا تلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم عبر الموقع، وكذلك يسعدنا تواصلكم عبر الأسئلة التي ترد عبر هذا الموقع. أحبتنا، أيضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، ونرحب مرة أخرى بالدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين حفظ الله تعالى، والذي أتى مشكورا مأجورا بعد أن أجرى عملية في إحدى قدميه تكللت بالنجاح. نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة دكتور محمد، وأن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم، ونحمد الله على سلامتكم.
الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييكم أيها الإخوة جميعا، وينشرح الصدر بعودة الإخوة الطلاب معنا في هذا المكان المبارك، وتنتعش إن شاء الله معها وتبدأ يتفاعل الدرس، ويكون اللقاء مشتركا أكثر منه موحد المنطلق. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمع الإخوة مرة أخرى، ونسأل الله لهم التوفيق في دراساتهم واختباراتهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص فيما نقول ونعمل. ويسعدني كثيرا ويسعد الإخوة جميعا أن يكون الحوار والنقاش والاستفادة في موضوعات شرحنا الأساسي هنا، إضافة إلى ما يعن للإخوة من استفسارات لغوية أو نحوية مهمة يمكن أن تكون في ثنايا الحديث بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن نبدأ شيخ عبد الرحمن في موضوعنا، فتفضل حفظك الله.
نعم.
في المتن هو في موضوع نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله.
طيب الله يجزاك خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر اثنا عشر، نحو قولك ضربت
ضربت
أو ضربت
ضرب
نحو
ضربت
نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت
ضربت
وضربت وضرب وضرب وضربن.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. من باب الفائدة، التمثيل وتمثيل النحويين بالفعل ضرب كثير في كتب النحويين، والأصل أن يمثل بمثال آخر أولى من الضرب، فالإكرام خير من الضرب، والإحسان كأن يقال أحسن وأكرم خير من ضرب أو حتى قام وذهب. ولكن هناك علة تجعل النحويين يمثلون كثيرا بالفعل ضرب كما يمثلون كثيرا بزيد وعمر أيضا في الأسماء، وهذا لعل إن شاء الله تعالى إن كان هناك وقت وضحت أيضا هذه النقطة. لكن لما كان المقام الآن في الفعل ضرب، هم يحرصون على هذا الفعل بالذات، أولا لكونه فعلا صحيح الحروف، كل ثلاثة صحيحة فلا يتعرض للإعلال. فمثلا قام يتعرض للإعلال لأن وسطه كما هو أجوف، بمعنى أن عينه، بمعنى أن حرفه الثاني الأصلي حرف علة، فيتعرض للتغيير فتقول قيمة ويقوم فتنقلب هذه كما أنه يتعرض للحذف كما في الأمر قم، في حين ضرب حروفه كلها صحيحة. أضف إلى ذلك أنه فعل متعدي، بمعنى والمقصود المتعدي هو أنه ينصب مفعولا، فهو يصح الإتيان به في مقام نائب الفاعل هنا، لأن المفعول يصبح نائبا للفاعل، في حين أن الفعل اللازم مثل قام لا يمكن الإتيان به في هنا إلا بتقدير، يعني بتعدي التعدي إلى المفعول بحرف الجر، قيمة إلى فلان أو نحو ذلك، أو تقدير المصدر نائبا للفاعل قيم القيامة أو نحوها. لكن عند المجيء في باب نائب الفاعل الحرص على أن يكون المثال لفعل متعدي أي ناصب لمفعول، حتى يقوم هذا المفعول مقام الفاعل ويرتفع بارتفاعه. فهذا هو الحرص على هذا الفعل ضرب، وإلا فمعناه لا يؤهله لكثرة التمثيل به، ولكن لما عرف السبب لا إشكال في التمثيل به، مع أننا لا نحب الضرب إلا عند الاحتياج إليه. ما دام المقام في ما قلته منذ قليل مسألة تعدي الفعل الذي ينوب عن الفاعل عندما يحذف الفاعل، وقد سبق الحديث عن أسباب حذف الفاعل، ينوب عنه في الأصل، طبعا الذي ينوب عنه أكثر من شيء، لكن الأصل والأكثر في النيابة عن الفاعل عند حذفه أن ينوب عنه المفعول به، فيحذف الفاعل يبنى الفعل للمجهول، وقد عرفنا أيضا في اللقاء السابق طريقة بناء الفعل للمجهول، وهي ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي، أو ضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع، ثم بعد ذلك نأتي بالمفعول به، وهذا هو الأصل في قول الله سبحانه وتعالى وقضي الأمر، أصله قضى الله الأمر، حذف الفاعل وهو لفظ الجلالة، وأتي بالمفعول به، وأقيم مقام الفاعل فأخذ أحكامه. ونحن نعرف أن للفاعل أحكاما تختص به، منها الرفع، فالمفعول به الأمر بعد أن كان منصوبا رفع قضي الأمر، إضافة إلى أنه أصبح عمدة بعد أن كان فضله، وقد تم الحديث في السابق عن الفرق بين العمدة والفضلة، وأن لكل جملة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية أن لكل جملة ركنين، الركنان هما المبتدأ والخبر في حال الجملة الاسمية، والفعل والفاعل أو ما ينوب عنه في حال الجملة الفعلية، ما عدا ذلك من المكملات في الجملة يسمى فضلات. فالمفعول به في الأصل فضلة ليس عمدة ولا ركن من أركان الجملة، ولكن عند حذف الفاعل ينوب هذا المفعول به منابه فيرتفع بارتفاعه، وهذا هو الحكم الأول من أحكام الفاعل الذي أخذه عنه المفعول به، يصبح عمدة بعد أن كان فضلة، فيصبح عمد الجملة هم الفعل، وهذا المفعول الذي أصبح نائبا للفاعل لا يصح تقديمه على عامله، بل يجب أن يتأخر، لأن نعرف أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على عامله، وإذا تقدم معرب مبتدأ، فإذا أيضا إذا أصبح المفعول به نائبا للفاعل أخذ حكمه فلم يجوز أن يتقدم، وهو لما كان مفعولا به يجوز أن يتقدم، فتقول إياك نعبد فالمفعول متقدم، لكن لما أصبح نائبا للفاعل أخذ حكمه فلا يجوز تقديمه، ويجب تأخيره عن عامله، يعني عن فعله أو ما يقوم أو ما يعمل على الفعل. ثم إن هذا المفعول به الذي أصبح نائبا للفاعل أيضا يأخذ من أحكام الفاعل ما يتعلق بتأنيث الفعل. فنحن نعرف أن الفعل يؤنث جوازا أو وجوبا إذا كان فاعله مؤنثا على التفصيل الذي سبق ذكره من حيث التأنيث الحقيقي والمجازي ومن حيث اتصال الفاعل المؤنث بفعله أو بعمله أو بعدم اتصاله ومن حيث كون هذا الفاعل المؤنث ظاهرا أو مضمرا. كذلك المفعول به إذا أصبح نائبا للفاعل فإن الفعل يؤنث له بذلك التفصيل بعد أن كان لا علاقة للفعل به ولو كان سواء كان مؤنثا أو مذكرا لا يأبه له الفعل ولا تلحقه شيء من علامات التأنيث أو غيرها حتى سواء كان مؤنثا أو غير مؤنث. إذن صار الآن يأخذ أحكام الفاعل ويعامل معاملته. فهذا المفعول كما قلت هو الأصل في النيابة. قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به وذلك إذا لم يوجد مفعول به في الكلام، لأن الأصل هو المفعول به، لكن إذا لم يوجد مفعول به فقد ينوب غيره، وهذا واحد من ثلاثة: إما المجرور يعني الجار والمجرور أو المجرور بالأحرى، أو الظرف أو المصدر. أما المجرور فإذا كان في الكلام جار ومجرور، وبالذات هذا يكون في حال كون الفعل لازما يعني ليس له مفعول به غير متعدي، وتعديه يكون بحرف الجر، فالمجرور هو في الأصل مفعول به، حين ذاك يكون هذا المجرور هو نائب الفاعل. في قول الله سبحانه وتعالى: ولما سقط في أيديهم، هنا الفعل مبني للمجهول سقط، وليس عندنا مفعول يقوم مقام الفاعل، ليس عندنا إلا الجر والمجرور في أيديهم. فالعلماء يقولون إن أيديهم المجرور هو نائب الفاعل لعدم وجود المفعول به، فيقوم الفعل عفوا يقوم الجار المجرور بالحرف مقامه. بعض العلماء يقول إن نائب الفاعل هنا في هذه الآية بالذات ليس هو المجرور ولكنه المصدر المقدر من الفعل، ما سقط السقوط، ولا إشكال في هذا أيضا، لكن بكل حال ليس عندنا مفعول به نجعله نائبا للفاعل كما هو الأصل في النيابة عن الفاعل. نيابة الظرف عندما نقول صام محمد رمضان، طبعا رمضان هنا أو نقول نعم صام رمضان، رمضان هنا هناك من يقول إنه مفعول به، وهناك من يراه باعتباره ظرف أو وقت للصيام، فهو ظرف زمان، وحين ذاك إذا حذف الفاعل فإن هذا الظرف الزماني ينوب عن الفاعل فيقال صيم رمضان، فيرتفع بارتفاع الفاعل ويصبح نائبا للفاعل. النوع الأخير الرابع من أنواع ما ينوب عن الفاعل عند حذفه المصدر، وهذا يذكرني بسؤال سأله أحد الإخوة السائلين عندما سأل عن آية سورة الفجر: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال لماذا رفع ولماذا لم ينصب مفعولا مطلقا؟ وطبعا هذا لكونه نائب عن الفاعل. طبعا نفخة هنا مصدر، هي اسم مرة، واسم المرة لعله يأتي حيث عنها أنها مصدر يدل على حصول الفعل مرة واحدة، فهو مصدر ولكنه لم ينصب على المفعولية المطلقة بل رفع على النيابة عن الفاعل، وجاءت واحدة صفة أو نعت لهذا المصدر النائب عن الفاعل إذن هذه هي الأشياء التي تنوب عن الفاعل، أولها وأولاها وأكثرها استعمالا وأصلها المفعول به. فإن لم يوجد في الكلام مفعول به فينوب عنه المجرور بالحرف أو الظرف أو المصدر بحسب الموجود في ذلك السياق. إن كان هناك استفسار فتفضل يا أخي.
فضلت الدكتور أحسن عملك، لو اجتمع مثلا الجار والمجرور والظرف والمصدر في جملة أيهما يقدم يكون نائب فاعل؟
أما إن كان في الكلام مفعول به فإنه هو الذي يقدم، فينوب عن الفاعل. وأما ما عدا ذلك فحسب بحسب السياق بحسب السياق. والعلماء في ذلك منهم من يجوز نيابة هذا ومنهم يجوز نيابة هذا، ولكن الأصل أقرب هذه الأشياء لحصول الفعل عليها هو الذي ينوب عن الفاعل بحسب سياق الجملة. فإذا قدر أن هذا هو الألصق بالفعل جعل نائبا للفاعل. هذا في حال عدم ظهور علامة الإعراب. أما إن ظهرت علامة الإعراب فإنما يظهر عليه علامة الإعراب بالرفع، يقطع بأنه هو نائب الفاعل، هذا إذا جاءنا نص فصيح. أما إن نصونا نحن نصا فالأصل أن نيب عن الفاعل المفعول به إن وجد، فإن لم يوجد جعلنا أقرب هذه الأشياء إن اجتمعت أقربها إلى وقوع الفعل عليها نجعله هو النائب عن الفعل. هذا على الصحيح، وإن كان بعضهم يرتب لكن ليس هناك مسوغ للترتيب فيما عدا المفعول به الذي هو الأصل في النيابة عن الفاعل. إن كان هناك شيء وإلا ممكن أن
حقيقة يا دكتور أستاذنكم طبعا. يعني هناك وردت بعض الأجوبة للحلقة الماضية فإن أردتم أن نأخذها بشكل سريع أو نستعلم
إذن يستعجل بس به لأن
لا بأس من باب إرضاء
الأخوة. تفضل.
في الحقيقة طرحتم يعني جملتين أو حديثين وطلبتم استخراج الفعل المبني
نائب الفاعل
أو نائب الفاعل. نعم. أحد الأخوات الأخت سما نجمة السعودية تقول في الحديث الأول قول حلق بعض شعر رأسه، الفعل المبني المجهول هو حلق نائب الفاعل وبعض، وهو النائب الفاعل بعض وهو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تقول وترك بعضه الفعل المبني المجهول ترك ونائب الفاعل بعض وهو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كذلك الأخت النجيم من المدينة نفس الإجابة، وكذلك الأخت اللؤلؤة وأم فجر من السعودية قالت أيضا حلق بعض، تقول بعض هو نائب الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
السؤال الثاني في الحديث الثاني إن المقسطين عند الله
وما ولوا تقول أيضا الأخت أم فجر وما ولوا واو الجماعة في الفعل ولوا هي نائب الفاعل وتعرض ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل.
إجابة صحيحة،
يعني هذه إجابة الإخوة بشكل موجز
ما دام الأمر. نعم. كذلك أيضا والإخوة لم يكونوا حاضرين في المرة الماضية فممكن أن نسأل أيضا سؤال آخر، ما الذي يرغب في استخراج نائب الفاعل؟ أعطيه حديثا نبويا فيه فعل أو أفعال مبنية للمجهول ويستخرج نائب الفاعل، فالذي يرى نفسه قادرا على ذلك ممكن أن أعطيه حديث ويستخرج وأعينه إذا لم يعرف. تفضل حتى نسمع أكثر من صوت. سأقرأ عليك حديثا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود. تعطيني الأفعال المبنية المجهول؟
أعتقد أحسن الله عليك هناك ثلاثة أفعال.
نعم
هديت
نعم هديت
وكفيت
نعم
وقيل
ووقيت
وقيت
وقيت نعم
وقيت.
ونائب الفاعل
في هذه الجملة
الثلاث
وقيت
ونوعه واحد
تقريبا التاء
تاء الفاعل نعم حينئذ نقول هو ضمير متصل مبني على الفتح
في محل رفع
نائب فاعل. طيب في آخر الحديث كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي
أيضا هدي وكفي
أين نائب الفاعل؟
نائب هدي
هدي وكفي ووقي فيها جميعا أين نائب الفاعل؟
تقريبا الياء.
لا هذه من الفعل يعني أصله هدى يهدي وكفى يكفي ووقى يقي، ولكن نائب الفاعل حينئذ هدي هو كفي هو وقي هو، فضمير
ضمير مستتر وجوبا
جوازا تقديره هو، لأن الضمير إذا كان الغائب يكون استتاره جوازيا. طيب يكفينا هذا حتى إن شئت نبدأ في الباب الآخر.
لا بس
الذي نحن به وهو باب المبتدأ والخبر.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.
أحسنت. هنا الحديث عن باب من أو بابين، هما باب لكنهما موضوعان أساسان أو ركنان أساسان يتحدث عنهما غالبا في باب واحد يسمى باب المبتدأ والخبر، وهما من أهم الأبواب في النحو، لأن الجملة الاسمية من أكثر الجمل استعمالا في اللغة العربية. وعرفه بقوله: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أما الاسم المرفوع فظاهر، لأن قد عرفنا من قبل أسماء مرفوعة، عرفنا الفاعل وعرفنا نائب الفاعل، لكن العاري عن العوامل اللفظية. أقدم بمقدمة سريعة تتعلق بمسألة العوامل. النحويون عاملوا الألفاظ والتراكيب العربية معاملة المحسوسات ليقربوها إلى الأذهان وليبنوا صرحا لقواعد النحو مضطردا يمكن فهمه ويصعب نقضه. ولذلك فهم شبهوا، جعلوا هذه العلامات أو هذه الأشياء التي تظهر في أواخر الكلمات المعربة جعلوها آثارا لمؤثرات، وكأنها قد أحدثت لأسباب معينة أحدثها محدث. وحتى يجعل الأمور مضطردة قالوا: نسمي هذه الأشياء التي تتغير أواخرها ويقع عليها علامة الإعراب نسميها معمولات، ونسمي ما يوقع هذه الآثار ويوقع هذه الأنواع أو العلامات الإعرابية نسميها عوامل. فجعلوا هناك أشياء محسوسة هي التي تحدث هذه الأنواع من الإعراب. فقالوا مثلا: حرف الجر عامل، هو الذي يجعل الاسم المجرور مجرورا، بمعنى أننا لو لم يوجد هذا الحرف لم يجر الاسم الذي بعده. والفعل عامل، فهو الذي يرفع الفاعل ويرفع نائب الفاعل وينصب المفعول به. وكذلك هنا في باب المبتدأ والخبر احتاجوا، ما دام كل مفعول كل معرب بعلامة إعرابية لا بد أن يكون هناك عامل قد أحدث فيه العلامة الإعرابية، وهم وجدوا أن المبتدأ إنما سمي مبتدأ لأن الكلام يبتدأ به، وما دام الكلام يبتدأ به فلم يسبقه كلام ولم يسبقه عوامل توقع عليه هذه العلامة التي هي الرفع الضمة أو هذا النوع من الإعراب الذي هو الرفع. ولذلك عرفوه بأنه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. عاري يعني مجرد، غير ليس قبله عامل، لكنه لما كان النحو مبني على أن هناك أن الإعراب إنما هو أثر لمؤثر فلا بد من عامل، إذن هو عار عن العوامل لكن اللفظية التي ينطق بها. معنى ذلك أنه وإن لم يوجد العامل في الصورة وفي النطق فهو موجود ولكنه مستتر، يسمونه العامل المعنوي. إذن قسموا العوامل قسمين: عوامل لفظية وهي تلك التي ينطق بها وتكتب، وعوامل معنوية وهي التي يقع أثرها الإعرابي ولكنها لا توجد في الكلام ولا تكتب ولا ينطق بها. فحرف الجر عامل لفظي لأنه يوقع الجر فيما بعده وهو موجود، والفعل عامل لفظي لأنه يرفع الفاعل وينصب المفعول، والمضاف عامل لفظي لأنه يجر المضاف إليه، ولكن المبتدأ إنما رفعه عامل معنوي. وإنما قالوا عامل معنوي، والأصل في الأشياء أن تظهر وتكون موجودة، لأنهم لم يجدوا شيئا سبب له هذا الرفع، فقالوا حتى تطرد قضية العامل فنقدر أن هناك عامل معنوي، حتى لا يقال كيف تقولون إن بعض المعربات إنما أحدث فيها علامة الرفع علامة الإعراب عامل، وتأتون لبعض المعربات وعليها علامة إعراب وليس لها عامل. قالوا بل لها عامل ولكن نقدره تقديرا حتى يستقيم الكلام ويطرد ويكون يسلك مسلكا واحدا مستمرا. فقالوا هو معرب, هو معمول ولكن لعامل معنوي غير موجود, غير ملفوظ غير متحدث به. كيف نقدره؟ قالوا نقدره بأن الذي رفعه هو الابتداء. لعلكم تذكرون الحديث عند نواصب الفعل المضارع وجوازمه. عند نصب الفعل المضارع قلنا الفعل المضارع منصوب والعوامل التي تنصبه هي أدوات النصب. الفعل المضارع مجزوم والعوامل التي تجزمه هي أدوات الجزم. الفعل المضارع مرفوع, ليس عندنا عوامل رفع للفعل المضارع ولا يسبقه شيء, إنما قيل إذا لم يسبق بناصب ولا جازم رفع. إذن أين العامل الذي رفعه؟ قالوا أيضا عامل معنوي وهو تجرده عن الناصب والجازم, يعني عدم وجود الناصب والجازم. وعدم العدم لا يسمى ملفوظا وإنما يسمى معنوي, شيء معنوي غير موجود غير محسوس مقدر. إذن الذي يرفع الفعل المضارع عامل معنوي وهو التجرد من الناصب والجازم. كذلك الذي يرفع المبتدأ هنا عامل معنوي وهو سموه الابتداء, يعني البدء بالكلام, بدء بالكلمة في أول الكلام هو الذي رفعها, هو الذي أحدث فيها الرفع, هو الذي أحدث فيها الرفع على الابتداء. فإذا هذا التعريف الموجز الجيد من المصنف بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذن هو وإن عرى عن العوامل اللفظية إلا أنه لا يتجرد عن عامل مقدر معنوي هو الابتداء, وهو الذي نصب وهو الذي رفع المبتدأ. إذن نقول المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, إذا كان مثلا مفردا إلى آخره من أنواع الرفع أو من علامات الرفع المتعددة الفرعية الأخرى. يبقى أمر يحسن ذكره. إذا قلنا محمد رسول الله, اللهم صل على محمد,
اللهم صل,
فإن محمد مبتدأ. وإذا قلنا وأن تصوموا خير لكم, فهذه جملة فعلية في ظاهرها لكنها في حقيقتها جملة اسمية. كيف ذلك؟ نحن عرفنا عند الحديث عن نواصب الفعل المضارع أن حرف مصدري, وعرفنا حين ذاك ومثلت بأمثلة كثيرة للمقصود بالشيء المصدري, وهو أنه يصاغ من ذلك الحرف وما دخل عليه مصدر, والمصدر كما تعلمون اسم. فإذا قلت أعجبني أن تذهب, نقدر من أن وتذهب مصدر, فنقول أعجبني ذهابك, فالذهاب مصدر. قام مقام أن والفعل دخل عليه, أو سبك من أن وما دخلت عليه, أو أول من أن والفعل الذي بعدها. إذن المصدر المؤول هو ذلك الذي يقدر أو يؤول أو يسبك من أن وما دخلت عليه, أو من الحرف المصدري بصفة عامة وما دخل عليه. هنا في قولنا وأن تصوموا خير لكم, أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع, تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة, والواو ضمير متصل فاعل. وما دمنا نقول إن أن حرف مصدري, فإذا هي تسبك مع ما بعدها بمصدر, فيكون التقدير صومكم أو صيامكم. والصوم أو الصيام كما ترون مصدر, والمصدر مبتدأ عفوا اسم, والمصدر اسم. وما دام قد بدأ إذن باسم وإن كان مؤول مقدر وهو المصدر, فالجملة إذن اسمية وليست فعلية, لأن التقدير صومكم خير لكم وأن تصوموا خير لكم, قدرنا في أن وما دخلت عليه أو أولنا في مكانهما مصدرا لأن أن مصدرية, فصارت الجملة اسمية لأنها بتقدير مصدر والمصدر اسم, والتقدير صومكم خير لكم. وصومكم هنا المصدر اسم بدأ به الكلام فهو مبتدأ مرفوع, وخير خبر. إذن المصدر إما أن يكون صريح, إما أن يكون صريحا كما في مثال الأول محمد رسول الله, هذا أخوك, أنت كريم, أبوك موجود, فالمصدر هنا موجود وصريح، معنى صريح يعني واضح أنه اسم. أو مؤول، معنى مؤول يعني مقدر مسبوك من الحرف المصدري وما دخل عليه، كما في الآية الكريمة أو في كما في تقدير الآية الكريمة. وحين هذا يكون المبتدا واحد من اثنين، إما ذلك الاسم الصريح الذي نطق به أولا، أو هو ذلك المصدر الذي قدر من الحرف المصدري وما دخل عليه وبدأ به الكلام عند التقدير فأصبح مبتدأ في التأويل، مبتدأ في التأويل. هذا ما يتعلق بالمبتدأ الذي هو الركن الأول من ركني الجملة الاسمية. وأما الركن الثاني من ركني الجملة الاسمية فهو الخبر، وهو الذي سيبدأه أو بدأه المصنف بقوله بتعريفه بقوله وهو الاسم المرفوع. تفضل.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك أو نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون.
أحسنت. قوله أولا: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الاسم المرفوع واضح، وهذا يشترك فيه كل الأسماء المرفوعة، المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وخبر إن، كلها مرفوعات فيشملها الاسم المرفوع. قال: هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى ما ذكر، إلى المبتدأ. هو ذلك الاسم المرفوع الذي أسند إليه، يعني إلى الاسم الذي ما ذكرناه منذ قليل وهو المبتدأ، المسند إلى ذلك الاسم. معنى المسند يعني الذي يوصف به أو يوضح به أو يخبر به أو يتحدث به عن ذلك، هذا ما مقصود بالإسناد، عن ذلك المبتدأ المذكور منذ قليل. وهذا هو تماما قولنا المسند إليه أو المخبر به أو المتحدث عنه، المقصود به الذي تكمل به فائدة المبتدأ. فالمتحدث عندما يتحدث بجملة اسمية يبدأ بمبتدأ، والكلام حين ذاك لا يكون تاما ولا مفيدا، فائدة يسكت عندها ويكتفي بها السامع، وإنما تتم الجملة الاسمية بذكر الخبر. فأنت عندما تقول الرجل يتشوف السامع إلى وصفك فيقول ما به، فتقول كريم، حين ذاك يقف وتصله المعلومة التي تريدها ولا يسأل عما بعد ذلك، لأن الخبر أتم الكلام. إذن الخبر هو الذي تتم به الفائدة، ولذلك ابن مالك في الألفية قال: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، مثل بمثالين. الخبر الجزء المتم الفائدة يعني الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، ليس مع كل الفعل، ما يكون مع الخبر، يكون مع فاعل أو نائب فاعل. ثم مثل له بقوله: كالله بر والأيادي شاهدة، مثل بمثالين. وهذه ميزة يا أخوان نبيئة الألفية. ولذلك أنا أوصي في مثل هذا المقام، أوصي الإخوة المهتمين الحريصين على دراسة النحو وضبط قواعد العربية أن يهتموا بألفية ابن مالك. طبعا الوصية هي بحفظ أبيات الألفية كلها، ولكن هناك من أبيات الألفية أبيات مضيئة، وكلها مضيئة، لكن أقصد أبيات جامعة لا يحسن بطالب علم في للنحو أن يجهلها، وهي تلك الأبيات التي تغني عن ضبط القواعد الكثيرة. يعني الآن في قولي في مثل هذا البيت الذي ذكرته الآن في تعريف الخبر، عندما يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، أنتم تعرفون أن النظم أولا سهل حفظه، أسهل من النثر. هو في هذا عرف الخبر ومثل له بمثالين. لو أردت أنت أن تأتي بصيغة بتحفظ صيغة نثرية فيها التعريف والتمثيل، ربما يطول عليك الأمر أو يصعب عليك حتى لو قصر، لكن النظم سهل حفظه، وبالذات إذا كان بمثل هذه بمقدرة ابن مالك على الصياغة. ولعلي أذكر بعض الأمثلة السريعة وإن كان المقام ليس مقاما لها. ابن مالك مثلا عندما يضبط حروف الجر 20 ما أدري ألمحت إلى هذا من قبل ألمح إليها وحروف الجر لعلي ألمحت إليها بقوله هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى. فإنك بهذا بحفظك هذين البيتين من بيت من أبيات الألفية تضبط هذين هذه الحروف العشرين. لو أردت أن تحفظها نثرا لضاع عليك بعضها مع الأيام، لكن النظم يضبطها لك ويمنع أن تذهب. أضف إلى ذلك مثلا من أبيات الألفية حديثه، نحن سنتحدث إن شاء الله تعالى في 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 لقاء قريب جدا يعني في درس تالي لهذا الدرس إن شاء الله تعالى عن مسألة إن وأخواتها. بن مالك تحدث في الألفية عن كان وأخواتها، طبعا هي فقط الماحة لحفز الهمم للاهتمام بأبيات الألفية وليست المقام مقام حديث عن إن وأخواتها وكان وأخواتها. تحدث عن كان وأخواتها، وسنعرف أن كان وأخواتها التي هي الأفعال الناسخة حكمها أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ثم لما انتهى أراد أن يتحدث عن الحروف الناسخة وهي إن وأخواتها، وعملها هو عكس عمل إن كان وأخواتها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وتلك ترفع الاسم وتنصب الخبر. ماذا قال؟ أولا عول على تعريفه أو لعمل كان وأخواتها، ثم جمع هذه الحروف الناسخة. انظروا عندما قال لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، هو تكلم فيما سبقه عن عمل كان وأخواتها. ففي هذا البيت ذكر الحروف الناسخة كلها ستة وذكر حكمها أنها ترفع وتنصب، عفوا تنصب ثم ترفع عكس عمل كان. ثم مثل بأمثلة ثلاثة لثلاثة من الحروف الناسخة بأسمائها وأخبارها، مرفوع منصوبة الأسماء مرفوعة الأخبار، بقوله كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، ولعل هذا يأتي له تفصيل في وقته. هذا فقط نوع من الإشارة إلى أهمية كثير من أبيات الألفية لضبط قواعد العربية عندما يحفظها طالب العلم، فهذا يشوقه قبل أن يؤهله لمعرفة القاعدة، هو يشوقه للمزيد من دراسة هذا العلم المبارك، لأنه يجعل مفاتيح هذا العلم بين يديه واضحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبدأ بعد ذلك المصنف بما فعل مع الفاعل ونائب الفاعل بتقسيم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، ونائب الفاعل إلى ظاهر ومضمر. أيضا هو سيتحدث هنا عن أن المبتدأ أيضا يقع ظاهرا ويقع مضمرا. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر إثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك.
أولا أنا أكرر مرة أخرى التنبيه إلى ما سبقت التنبيه إليه عندما يتحدث عن الضمائر، فالضمائر في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل وفي باب المبتدأ والخبر كلها 12، وذكرت لماذا هي 12، لأن للمتكلم 2 وللمخاطب 5 وللغائب 5. أما الاثنان الخاصان بالمتكلم فهما إما المتكلم الواحد له ضمير، وما فوق الواحد يعني اثنان فما فوق، أو الواحد المعظم نفسه ضمير آخر. فهنا أنا هذا للمتكلم الواحد، نحن لما فوق الواحد الاثنين فما فوق، وأيضا للواحد المعظم نفسه، هذا للمتكلم كله. المخاطب 5 والغائب أيضا 5. لماذا هو 5؟ لأن هناك مفرد ومثنى وجمع. المفرد مؤنث ومذكر ومؤنث، فكل واحد له ضمير، له ضمير. المثنى المؤنث والمذكر كلاهما
لهما ضمير واحد لا يفترق في قولنا أنتما المخاطب، هذا يطلق على المذكر وعلى المؤنث، والغائب هما كذلك للمذكر والمؤنث. الجمع مذكرا كان أو مؤنثا، المذكر له ضمير والمؤنث له ضمير، فأصبح للمخاطب خمسة: اثنان للمفرد وواحد للمثنى واثنان للجمع، وكذلك الغائب في المجموع 12. هذا أمر. الأمر الثاني، المصنف هنا في قوله نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، ثم قال وما أشبه ذلك، ومثل الآن بالاثنين الخاصين بالمتكلم أنا ونحن. قوله ما أشبه ذلك يعني مثل للباقي أنت، كأنه يقول أنا أختصر، أنا ماتن مختصر، فأنت تستطيع أن تمثل البقية بهذا النمط بهذا السياق، فتقول في أنت أنت قائم، أنت أنت قائمة، أنتما قائمان، أنتم قائمون، أنتن قائمات، هو قائم، هي قائمة، هما قائمان، هم قائمون، وهن قائمات. فهذا هو قصده، هو المقصوده ب وما أشبه ذلك، فاختصاره في محله لأنه واضح. ودائما الاختصار أو الاجتزاء عن الواضح وتركه إلى ذهن القارئ أمر مطلوب. يعني أنت تتحدث في قضية معينة، إذا علمت أنك بتمثيلك ببعض الأمور لا تحتاج إلى التمثيل الباقي، وإنما هي من الأمور المسلمة الواضحة، وكنت في مقام اختصار، فاجعل الأمر أوكله إلى السامع. ولذلك في قضايا كثيرة يحسن أن تجعل السامع يفكر في الأمر ويستنبط هو، ولا تعطي كل شيء إلا إذا كان غير واضح، لا يمكن أن يصل إليه هو بنفسه، لا يصل إليه هو بنفسه. هذا أمر. الأمر الثاني، أنتم تلاحظون أنه هنا مثل بضمائر كلها، كل هذه الضمائر منفصلة: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، ضمائر منفصلة. وذلك أن المبتدأ لا يقبل الاتصال، بمعنى أنه لا يكون المبتدأ ضميرا متصلا، بل يجب أن يكون المبتدأ ضميرا منفصلا إذا كان ضميرا، إذا كان اسم ظاهر شيء آخر، إذا كان ضميرا لا يكون المبتدأ إلا منفصلا، لا يكون إلا ضميرا منفصلا. هناك أمر آخر في باب المبتدأ والخبر، عندما يقسم شيء إلى مفرد وغير مفرد، مقصودهم بالمفرد ليس ما عدا المثنى والجمع، لأنه في بعض المقامات إذا قيل المفرد يقصد به ما هو قسيم المثنى والجمع، لكن في باب المبتدأ والخبر إذا قيل المفرد يقصد به ما ليس جملة ولا شبه جملة. الجملة معروفة، الفعلية والاسمية. شبه الجملة هي ظرف الجر المجرور، تلك التي هي بالمنزلة بين المفرد والجملة، تسمى شبه الجملة، بل هي الجملة أقرب لأنها متعلقة بعامل، هذا العامل يجعلها في مقام الجملة إذا أضيف إليها. فإذا إذا قيل المفرد فلا نعني به أنه ليس مثنى، فنحن مثلا عندما نقول المبتدأ لا يكون إلا مفردا، يعني أنه لا يكون جملة ولا شبه جملة، ولا نعني أنه لا يكون مثنى ولا مجموعا، فإنه يقع مثنى ويقع مجموعا. فإننا نقول مثلا الرجال قائمون والمرأتان كريمتان، فوقع هنا المفرد كما ترون جمع مثنى، ولكنه مع ذلك نقول هو مفرد، يعني أنه ليس جملة اسمية ولا فعلية وليس شبه جملة، يعني ليس ظرفا ولا جارا مجرورا. إذن لا يقع المبتدأ إذا كان ضميرا إلا ضميرا منفصلا، ولا يقع المبتدأ إلا مفردا، بمعنى أنه لا يكون جملة ولا شبه جملة. ولذلك هذا ظاهر في الأمثلة، طبعا المصنف ما ذكر هذا، لكنه ظاهر في أمثلته التي مثل بها، وفي سرده للضمائر التي سواء الظاهر في بداية التعريف أو الضمائر عندما قال والمضمر 12 وهي كذا وكذا بسرده لها، تبين أنه لا يكون إلا كذلك. ثم بعد ذلك سيأتي الحديث عن الخبر بعده. تفضل.
نستأذنكم دكتور محمد بالتوقف مع فاصل قصير فضل. ثم نستأنف بعده هذا الدرس المبارك بإذن فضل. الله تعالى. أيها الأحبة المشاهدون، نتوقف مع فاصل قصير، نستأنف بعده بإذن الله تعالى هذا الدرس المبارك. ونرحب أيضا بتساؤلاتكم عبر هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس متن الآج الرومية. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا فيما سنسمع. حياكم الله دكتور محمد،
بارك الله فيك،
ونستأذنكم في تلقي بعض الاتصالات الهاتفية.
فضل.
نأخذ الأخت أم خالد من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني لو سمحت دكتور ممكن سؤال؟
تفضل يا أختي. نعم دكتور.
لو سمحت إذا كان بالنسبة للنائب الفاعل، إذا كان الفعل متعدي لأكثر من 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 مسؤولين.
نعم.
وبني الفعل المبني المجهول.
نعم.
فكيف يعرب المفعول به الثاني؟ هل يعرب مفعول به عادي يعني من دون ذكر؟
نعم.
يعني من دون ما نحدد هل هو مفعول أول أو ثاني؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال.
طيب. السؤال الثاني أختي.
لو سمحت دكتور، في قوله تعالى سبحان الذي أنزل على عبده الكتاب، كلمة سبحان هي مفعول مطلق، لكن يعني نقدر ما هو تقدير الجملة أو ما هو فعلها المحذوف؟
مرة ثانية معليش.
سبحان الذي أنزل على عبده الكتاب.
سبحان الذي أسرى بعبده.
أيوة سبحان الذي طيب. أسرى بعبده.
طيب.
سبحان الذي كلمة سبحان هنا إعرابها.
إيه طيب.
هي مفعول مطلق، ولكن ما هو فعلها المحذوف؟
نعم.
أو تقديره ما هو؟
نعم. طيب شكرا.
دكتور السؤال أيضا الثاني.
تفضلي.
قولي عيد سعيد.
نعم.
كل جملة عيد سعيد.
عيد سعيد.
لماذا قد لا تعرب سعيد خبر؟ عيد تعرب مبتدا وسعيد خبر.
طيب.
رغم أنك في حلقة سابقة ذكرت أن عيد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو.
نعم. طيب طيب
هذا.
شكرا دكتور.
شكرا لمشاركتك أختي الكريمة. نعم دكتور محمد نعرفتم الإجابة على
أما في بسم الله الرحمن الرحيم أما فيما يتعلق بنائب الفاعل عندما يكون الفعل متعديا لمفعولين فإن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول. مثلا عندما أقول أعطيت الفقير مالا أحذف الفاعل وهو التاء وأبني الفعل المجهول وأنيب المفعول الأول، أقول أعطي، الآن بنيت الفعل مجهول أعطي وحذفت الفاعل الذي هو تاء المتكلم، جعلت الفقير الذي هو المفعول الأول نائب فاعل، أعطي الفقير ثم أبقي المفعول الثاني على حاله وأقول مالا منصوب على نصبه. في الإعراب أعطي الفقير مالا، أعطي فعل ماضي مبني على الفتح مبني للمجهول، الفقير نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو المفعول الأول، مالا مفعول ثاني، لأن نائب الفاعل يبقى مفعول أولا في المعنى وإن كان في الصياغة والصناعة والإعراب أعرب بإعراب الفاعل لكنه في المعنى هو المعطى، فهو باقيا فهو باق مفعولا أولا وإن كان نائبا للفاعل، إذن يعرب ويبين حاله ويبقى المفعول الثاني على حاله. في قولنا سبحان الله أو قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان كي كما قالت الأخت مفعول مطلق، تقول ما فعله أسبح، والسبحان والتسبيح كلاهما مصدران لسبح، فإذا التقدير أسبح سبحانه. في عيد سعيد تقول لماذا لا نجعل عيد مبتدا وسعيد خبر، لأنه ليست هذه جملة، في قولنا عيد سعيد أنت وصفت العيد بأنه سعيد لكنك لم تخبر عن العيد، هذا العيد السعيد ما به، إذا لابد أن تقدر مبتدأ أن تجعل هذا خبرا له، يعني هذا عيد سعيد، عندما تقول هذا عيد سعيد حكمت عليه بأنه بهذا الحكم، حكمت على هذا بأنه بهذا الوصف أنه عيد سعيد، وسعيد هنا وصف لعيد وليست حكما عليه، ولذلك لا ده. الأمر الآخر أيضا صناعيا أي صناعة النحوية لا يصح أن يكون عيد مبتدأ لأنه نكرة، والمبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ، وليس هنا في هذه الجملة مسوغ كما سيأتي إن شاء الله تعالى يبيح الابتداء بهذه النكرة في مثل هذا المثال.
إذن جملة عيد سعيد ليست
جملة، هذه الجملة هي مع المقدر قبلها مع المبتدأ المقدر، يعني هذا عيد سعيد فهذا مبتدأ مقدر وعيد خبر لهذا المبتدأ المحذوف وسعيد صفة أو نعت للخبر.
جميل. بارك الله فيكم دكتور. أيضا نأخذ الأخ أبو جواد. الأخ أبو جواد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
كيف بالنسبة للمؤلف ذكر في الوقت الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه.
صوتك ضعيف الله يحفظك، معلش ارفع صوتك الله يبارك فيك. هو
أقول المصنف ذكر أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه.
أي نعم.
فلو قلنا محمد سافر، سافر ليست اسم يعني صحيح. خالف تعريف المؤلف، هل صحيح أو
جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك ابو جواد. ايضا دكتور محمد بعد اذنك الاخت ام عبد الله من الدمام تفضلي.
ايوه
تفضلي اختي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله تفضلي.
طيب في كذا سؤال يعني لو سمحت. السؤال الاول الفعل الماضي مبني المجهول اذا كان معتل الوسط بالالف مثل يعني مات وفات وسار ونام مثلا هل يصح بناءها المجهول؟ وهل جميع الافعال لازمه تبنى المجهول ام هناك استثناءات؟ والسؤال الاخر في قوله تعالى على خوف من فرعون وملئهم اي يفتنهم في ايه قبلها ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا لماذا ذكر هنا وملئهم وهنا وملئه على انها كلها مجروره
مجروره تقول
في كل المثالين يعني الاولى من فرعون وملئهم والثانيه الى فرعون وملئه هنا وملئهم والثانيه وملئه
طيب
والسؤال الثالث في قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أين اسم كان وخبرها في وما كان لنفس وكيف تعرب ما كان
وما كان لنفس
أن تموت إلا بإذن الله نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله
طيب طيب شكرا لك يا أختي الكريمة
جزاكم.
أيضا بعد إذنكم الأخ خالد من الباحة خالد الزهراني تفضل الأخ خالد
السلام عليكم
ورحمة عليكم السلام ورحمة الله حياك الله تفضل يا أخي
الله يكرمك عندي سؤالين فقط
دكتور أسمعك نعم
تفضل
وقبل يعني قبل السؤالين أنا أشكر الدكتور يعني على تبسيط الشرح وعلى سعة صدره وعلى إجاباته المداخلات وإن كانت بعيدة عن موضوع الحلقة
بارك الله فيك
الله يكرمك يا دكتور السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه الفعل المضارع هنا أقتل مجزوم فالجزم هنا هل هو يعني فيه أداة شرط محذوفة أم أنه طلب يعني بالنسبة للجزم هنا في آية ثانية في سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى عن نبي محمد ولا تضروه شيئا حذفت النون مع أن لا هنا ما هي نافية يعني ما أدري وضح حد المسألة هذه
طيب هل نوع سؤال آخر
لا الله يحفظك
شكرا لمشاركتك بارك الله فيك حكي. نعم دكتور محمد أردت من عيد
بس تنبيه الأخير بس دائما احرصوا عند الدعاء على الفصل بين الدعاء ولا هذه من مواضع وجوب الفصل فيقال لا والله يحفظك حتى لا نقع في اتباع الدعاء للنفي نفسه فكأنك تنفي الحفظ وأنت لا تقصده
بارك الله
في ملحوظة الأخ الكريم الأولى الذي قال المصنف قال في تعريف الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه يعني المسند إلى المبتدأ مع أن الخبر يقع فعلا وهذا كلامه صحيح وبالفعل إذا قلنا إن هذا تعريف فهو تعريف غير جامع لكن المصنف لعلنا نلتمس المصنف عذرا أنه سيأتي بعد ذلك الحديث عن تقسيم الخبر يقوله والخبر قسمان مفرد وغير مفرد سيأتي هذا بعد قليل ثم يبين أنه يقع جملة اسمية ويقع جملة فعلية وحين ذاك يدخل فيه ما قال لكن على تعريفه الأول إذا اكتفينا به فلا يكفي تعريفا وملحوظة الأخ في محلها بناء الفعل الأجوف للمجهول المقصود ترى يا أخوان بالأجوف يعني ما كان حرفه الأوسط حرف علة مثل قال وباع وسار فبناؤه على الصيغة الفصيحة هي أن يقلب ياء لأن الأصل أن يضم أول الفعل ويكسر ما قبل آخره قبل آخره هو هذا حرف المعتل ونحن نعرف أن الحرف المعتل إذا كسر يعني الذي يناسبه أن يقلب ياء لأنك ما تكسر الواو مثلا ثقيل عليها الكسر فإذا تقلبها ياء وإذا قلبتها ياء يثقل أن تبقى الضمة على الأول مبني المجهول أوله مضموم يضم أوله ويكسر ما قبل آخر في الماضي فيثقل أن تنتقل من ضمة إلى ياء فيكسر ما قبلها فأصل مثلا قال أردنا أن نبنيه المجهول نكسر ما قبل آخره وهو حرف العلة فإذا كسرناه الذي يناسب الكسر عن الحروف العلة الياء فنقلبه إلى ياء إذا قلبناه إلى ياء والقاف مضمومة فيثقل الانتقال من القاف إلى الياء من الضمة القاف المضمومة إلى الياء فنقلب الضمة كسرة فنقول قي لا إذن هذا هو الأمر المتبع الفصيح في بناء الفعل المعتل الأوسط الذي يسمونه الأجوف الذي عينه حرف علة للمجهول أن يكثر ما أوله، معروف أنه يضم أول الفعل للمجهول، لكن يكثر هذا لمناسبة الياء لأن قلبنا حرف العلة فيه ياء، يعني نقلب حرف العلة ياء لمناسبة الكسرة ونكسر ما قبلها الذي هو الحرف الأول ليناسب هذه الياء، وهذا فنقول قيل وبيع وسير إلى آخره. هذا بالنسبة للفعل الأجوف عند بنائه للمجهول. صياغته من اللازم أن نحن نقول أن الأصل أن يبنى الفعل المجهول، الفعل يبنى الفعل للمجهول إذا كان متعديا، وذلك حتى يكون له مفعول به، وهذا المفعول به يصبح نائبا للفاعل. لكن يمكن أن يصاغ الفعل، يبنى الفعل المجهول إذا كان وإن كان لازما، ويكون حين ذاك النائب الفاعل المصدر، أو يكون الجار المجرور الذي تعدي إليه بحرف الجر، يعني المجرور بحرف الجر، وحين ذاك لا إشكال، بل أحيانا يكون المصدر نفسه للفعل اللازم، فتقول مثلا في قام زيد قيمة، والتقدير حين ذاك تقدر نائب الفاعل المصدر المقدر أي قيمة القيام، ويمكن أن تقول قيمة في بيت فلان مع أن قام لازم لا يتعدي مفعول به، ويكون الجر يكون المجرور بحرف الجر هو نائب الفاعل، قيمة اليوم يكون الظرف هو نائب الفاعل إلى آخره على ما سبق تفصيله. في مسألة وملئه في الآية وملئه وملئهم، هو واضح أن الضمير في ملئه يعود إلى فرعون، وفي ملئهم يعود إليه وإلى قومه، فلا إشكال في إعادة الضمير حينا إلى الشخص وحينا إلى الجماعة إذا كان السياق يقتضي ذلك. في قول الله سبحانه وتعالى ذروني أقتل موسى وليدع ربه، ذروا فعل أمر كما ترى وهو طلب، أقتل هذا فعل مضارع، ونحن عرفنا أن من جوازم الفعل المضارع الطلب، أن الطلب كما تقول ذاكر تنجح تعال أكرمك، فإذا الطلب من جوازم الفعل المضارع، فإذا أقتل فعل مضارع مجزوم بالطلب الذي سبقه وهو الأمر، هو الأمر في قول ذروني وأنا من جزمه السكون. في قوله ولا تضروا ولا تضرونه شيئا، حين ذاك لا ليست ناهية، هو ينفي الضرر حين ذاك هي نافية، وإذا كانت نافية فإنها لا تجزم، ويبقى الفعل المضارع من الأسماء من الأفعال الخمسة مثبت النون ثابت النون لأنه مرفوع، لأن لا النافية لا تجزم، فالمقام هنا مقام نفي وليس مقام نهي.
بارك الله فيكم دكتور محمد. أيضا نأخذ بعض الاتصالات بشكل سريع. الأخ عبد الله من حائل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا دكتور، عندي سؤال.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للضمائر إذا ذكر المال هنا تقع مبتدأ، هل اشترطنا تقع في أول الجملة ولا حيث ما وقعت نعربها مبتدأ؟ جزاك الله خير يا دكتور.
طيب طيب شكرا لك يا أخي. أيضا نأخذ الأخ أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
أسعدكم الله يا شيخ.
وإياك أن يسمع.
أحد فيه سؤال في الحديث أعطيته أحد الزملاء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال حينئذ هديت وكفيت، يعني أسألك يا شيخ عن يقال حينئذ، أليس يقال مبني للمجهول وحينئذ يكون نائب الفاعل مجرور، يعني يكون يكون حينئذ ظرف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كفوا، إذا كان كف في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كفوا إذا كانت خبر مقدم فلماذا جاءت منصوبة؟ وجزاكم الله
شكرا. شكرا لك أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. نعم دكتور محمد. نعم.
أنا نسيت ترى في إعراب سائلة أو سائل منذ قليل سألت عن قول أو سأل عن قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، عن اسم كان وخبرها هنا أصل كان أن تموت هنا أن وما دخلت عليه تأويل مصدر، هو اسم كان ولنفس هو خبرها والتقدير وما كان الموت لنفس إلا بإذن الله، فإذا أن تموت أن وما دخلت عليه في تقدير مصدر اسم كان مؤخر ولنفس جار ومجرور خبر مقدم. في قول السؤال الأخ الكريم في مسألة الضمائر المبتدأ بها قوله هل تكون دائما في في في, في الأول؟ إذا هي شأنها شأن المبتدأ كما أن المبتدأ الأصل أن يكون في البداية ولكنه قد يتقدم عليه الخبر جوازا. أنت تقول مثلا محمد كريم وعندما تريد الاختصاص تقول كريم محمد ويبقى محمد مبتدأ في الحالين وإن تأخر وتقدم عليه الخبر. كذلك تقول أنت كريم ولكن عندما تريد أن تؤكد على مسألة كرمه تخصه بهذا الأمر تقول كريم أنت ويبقى أنت حينئذ مبتدأ. إذن ليست القضية قضية أنه يجب أن يكون في بداية الكلام ولكن موقعه الأصلي هو بداية الكلام إلا أن الخبر قد يتقدم عليه جوازا. في قول الله سبحانه وتعالى يقال نعم هذا فعل مبني المجهول ونائب الفاعل حين ذاك هو القول
في الحديث نعم
حينئذ القول. فإما أن تقول القول يقال القول فيكون أو يكون ما قيل في الحديث هديت وكفيت ووقيت يكون هنا نائب الفاعل القول نفسه هنا نائب الفاعل لأن جملة مقول القول الأصل فيها هي المفعول به للقول. تقول قال فلان وتذكر جملته التي قالها القول في الأصل هو في محل نصب مقول القول مفعول به ففي هذا المقام يكون هي أيضا في محل رفع نائب الفاعل. الأخ الكريم يقول في كفوا ما أدري كيف أعربها هو لكن نصبها هنا ظاهر هي خبر يكن ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يكن أحد كفوا فأحد اسم يكن وكفوا خبر يكن منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره وكان هي وما تصرف منها هي ومضارعها ومصدرها وغيرها وأمرها ترفع الاسم وتنصب الخبر هذا خبرها مقدم واسمها أحد مؤخر.
طيب دكتور محمد حقيقي وردت عديد من الأسئلة عبر الموقع إن أردت مستعرضها بشكل سريع
إن كانت بصوت سريع
نعم بشكل سريع رخصة التوجيه من المدينة تقول اختلفنا في نوع الطلب في هذه الجملة هل تفعل خيرا تؤجر عليه فهل الطلب هنا للاستفهام أم للتحريض؟
لا هو للتحريض هنا لأنه هو لا يسأل لا يسأل عن فعل الخير ولكنه يأمره به بدليل أنه يعني شوقه بذكر الأجر المترتب عليه فهو إذن يحثه على فعله ولو كان يسأل ما شوقه إلى الأجر الذي يترتب عليه وإنما هو يطلب منه أن يفعله فيسمى هذا حينئذ تحضيضا نعم أو عرضا إن كان بصيغة الأخف نعم.
طيب الأخت نور من الأردن تقول هل يصح أن نقول عام 1426 أم 26؟
عند التذكير في طبعا هذا لعل يكون له حديث عن العدد لكن ما دام للمذكر نقول 26 لكن لما نقول سنة 1426 26 فهو يذكر المؤنث ويؤنث المذكر. لاحظ ستة جاءت تاء مع المذكر الذي هو العام وما مع المؤنث فنقول ست ونحذف علامة التاني فهو يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر
بالعكس يعني يعكس. أيضا دكتور محمد الأخت لطيفة تقول هل يجوز نحويا أن نقول الرجال قائمين على أن قائمين حال منصوبة بالياء؟
لا الحال لا بد أن يبين حالة الفاعل مثلا أو حالة حال وقت وقوع الفعل وهنا ليس عندنا فعل يقع فيه الحال وذلك لا يصح هذا الكلام. تقول مثلا قابلت الرجال قائمين فأنت تبين حال الرجال عند مقابلتك إياهم هذا حينئذ نعم تكون حال لكن عندما تقول الرجال قائمين أنت الآن تصفهم بوصف
تصفه نعم.
أنت تسند إليهم تخبر عنهم تبين حالهم فهي خبر إذن والخبر لابد أن يرفع فنقول قائمون.
جميل بارك الله فيكم دكتور محمد طيب. والأسئلة كثيرة لكن نعتذر لضيق الوقت طيب. عن عرضها وكما عودتمونا في طرح سؤالين للإخوة المشاهدين.
طيب نسأل سؤالين إذن في لآخر ما بقي وقت إلا للسؤالين الآن
يعني تقريبا نعم
طيب
نعتذر عن ذلك.
طيب السؤال الأول هو ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل؟
نعم.
السؤال الثاني ما المقصود بالمبتدأ الاسم المؤول من وقوع ما المقصود بوقوع المبتدأ اسما مؤولا؟
نعم تفضل
عندك سؤال اي تفضل عرف الان السؤالان الان ان شاء الله سددتموها يا اخوان
لا بس
اي تفضل اذا يا اخي تفضل.
احسن الله اليك فضيله الشيخ. طيب ذكرت قبل قليل انه اذا كان متعدي الى مفعولين ينوب عليه احد المفعولين
او اول المفعولين.
طيب اذا كان متعدي الى ثلاثه مفاعيل،
اذا تعدى الفعل الى ثلاثه مفاعيل ناب المفعول الاول عن الفاعل وبقي الثاني والثالث مفعولات، ثانيا وثالثا تقول بالضبط، تقول اعلمت محمدا الخير نافعا، التاء فاعل، محمد مفعول اول، الخير مفعول ثاني، نافعا مفعول ثالث، تبني الفعل المجهول تحذف الفاعل الذي هو تاء الفاعل، تقول اعلم، ترفع المفعول الاول اعلم محمد، ثم تبقي المفعول الثاني الخير مفعولا ثانيا ونافعا مفعول ثالث، وتقول في الاعراب في اعرابك محمد هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو المفعول الأول.
جميل، بارك الله فيكم دكتور محمد وجزاكم الله خيرا على هذا الدرس الممتع، نسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة،
وإياك الله يبارك في حظك.
هكذا أيها الأحبة المشاهدين والمتابعون كذلك انتهينا بحمد الله تعالى من هذا الدرس المبارك في درس متن الآجي الرومية في علم النحو، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا في الدكتور محمد وأن ينفع بعلمه. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية بالرياض على تفضله بهذا الدرس الممتع، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك في علمه. نشكر كذلك الإخوة الكرام الذين حضروا للاستديو والذين شاركوا في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كذلك نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الإخوة الذين شاركوا عبر الموقع الإلكتروني والذي تواصلوا معنا عبر هواتف البرنامج. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في درس قادم من دروس متن الآجي الرومية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم.